أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يناقش المصنف حفظه الله تعالى نظرية الشورى في هذه الحصة والحصة اللاحقة على الأقل. هنا يحاول أن يستعرض شرائط للشورى المدعات، أنه قد يقول البعض أنه الإسلام العزيز قد أوصل الناس إلى مستوى من الوعي بحيث يكونون قادرين على انتخاب واختيار قادتهم، فأوكل الأمر إليهم. مجرد كلام شاعري، مجرد كلام دعائي لا طائل تحته، ولكن بالنتيجة المصنف حفظه الله تعالى يناقش هذه الدعوة، هذا الادعاء بشكل علمي، أنه أولا وثانيا، أولا ما هي ضوابط الشورى؟ هل الإسلام عندما شرع الشورى هل جعل لها ضوابط، شرائط، معايير، موازين لهذه الشورى من جهة الأشخاص الذين ينتخبون، ومن جهة الخليفة والإمام الذي ينتخب، أو ليس لها شرائط؟ إذا كان لها شرائط فما هي؟ عليكم أن تبينوها واحدة واحدة. إذا ليس لها شرائط، مجرد فوضى، مجرد أنه أنتم انتخبوا لأنفسكم كائنا من كان، وهذا يؤدي إلى ضياع الأمة، وليس فقط ضياع الدين، ضياع دين الأمة وضياع الأمة، تسافل وانهيار الأمة، وليس فقط خروجها عن ديانتها الأصلية. وإن كان هناك ضوابط فما هي؟ ثم هذا أولا، بعد ذلك نريد أدلة تامة من الأدلة الإسلامية، من الشريعة الإسلامية لإثبات هذا الأمر. لا يكفي أن تدعوا أن الإسلام جاء بكذا وكذا، وأنتم تجلسون وتدونون شرائط وضوابط ومقاييس ومعايير. نريد أدلة تامة على كل قيد من هذه القيود، على كل شرط من هذه الشروط، على كل ركن من هذه الأركان، حتى يصح نسبة هذا الأمر إلى الإسلام. وإلا مجرد أنه تقول هذا إسلامي هذا لا يكفي. فهل عندكم هذا هكذا أمر؟ هل عندكم هكذا قيود وضوابط مبينة وعندكم أدلة عليها أو لا؟ ثم يجب أن تحاكموا التاريخ على أساس هذا المبنى، فكل من خرج على هذا المبنى تقولون أن بيعته ما كانت إسلامية، هل تلتزمون بذلك؟ هل عندكم الجرأة أن تقولوا أنه كل من كانت حكومته بلا شورى فهو غير شرعي، فهو باغ، فهو ظالم، فهو معتد، فهو طاغ، فهو طاغوت، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، تلتزمون بذلك أو تصححون ما تقدم كله سواء وافق نظرية الشورى أم خالف نظرية الشورى؟ هذه قضية مهمة جدا في هذا المجال، ويتسلسل بهذا النوع من الأحاديث. قال حفظه الله تعالى: بقي في المقام شيء، وهو أنه ربما يحاول بعض الجمهور دعوى أن الله عز وجل رأى كفاءة أمة الإسلام وهي خير أمة أخرجت للناس. كلام غريب وعجيب، المسلمون حالهم حال بقية الناس، ما كان لهم خصوصية في هذا المجال من جهة قدرتهم على تعيين ولي الله، على تعيين الإمام، ما كان عندهم هكذا قدرة، كما أنه الباقون ليس عندهم هكذا قدرة. فأوكل إليهم حكم أنفسهم. فالإسلام أنشأ هذا ما يسمى مثلا نوع من الديمقراطية، أنه هم الذين يختارون إمامهم بلا حاجة للنص، وذلك باعتمادها، هذه أمة الإسلام، نظام الشورى في الخلافة والإمامة بهذا المعنى، وأن الله سبحانه قد أقر ما حصل، الذي ينتخبه الشعب الله سبحانه وتعالى يرضى به بناء على شرعية النظام المذكور. والحديث تارة يكون ببيان الشروط التي يمكن جعل نظام الشورى معها، وأنه يتعذر جعلها من دون، ما هي أركان الشورى، ما هي شرائطها، ما هي شرائط الناخب، وما هي شرائط المنتخب. هذا الذي يستوفي حصة اليوم، أحاول أن أكمله اليوم إن شاء الله، وأخرى بتقييم نظام الشورى في نفسه حتى لو تمت الشروط المذكورة، أنه أساسا هذا النظام هو النظام الأصلح، هذا النظام هو النظام الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى أو لا. المقام الأول في الشروط التي يمكن جعل نظام الشورى معه، نظام الشورى المفترض المدعى لا يمكن جعله وتشريعه إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يحدد فيه بصورة دقيقة كذا وكذا، عندما تقولون أن الإسلام جاء بالشورى عليكم أن تحددوا هذه الأمور بشكل واضح، وإلا إذا كانت مبهمة صار هناك تشريع من قبل الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع أن نطبقه لأن شرائطه وأركانه وحدوده غير معلومة، وهذا لا يمكن قبوله من قبل الله سبحانه وتعالى المولى الحكيم. أولا، من له حق الترشيح للإمامة والخلافة من حيثية النسب، هل يشترط أن يكون من قريش، من بني هاشم، من بني العباس، من عموم الناس، ما هي شرائط الشخص المتصدي، والسن عمره كم، من سن البلوغ 14 سنة، 13 سنة، 15 سنة، أو البلوغ القانوني اليوم 18 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة، هل هناك شرط من جهة السن، العمر مأخوذ بنظر الاعتبار في نظرية الشورى بالنسبة للمتصدي، بالنسبة للمرشح، بالنسبة للذي يراد أن يسلم له هذا المنصب أن يكون إماما؟ الذكور والأنوثة كيف، يشترط أن يكون ذكرا، لا يشترط، يمكن أن تكون الإنثى إماما أو لا؟ ثم يأتي ولماذا، كل ما تجيبون به نسأل لماذا، عليكم أن تجيبوا بأنه لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقام الديني يشترط أن يكون عالما فقيها أو لا يشترط؟ والمقام الاجتماعي مستوى معين، دراسة معينة، خبرة معينة، إلى غير ذلك. مثلا أن يكون سليما من العاهات والآفات أو لا، إذا كان أعرج تقبلون به أو لا تقبلون به، إذا كان أعمى تقبلون به أو لا تقبلون به، لأنه كثير من ممن هو أعمى هو أكثر بصيرة من المبصرين، فعندكم هكذا اشتراط أو لا؟ طبعا هذا أبدا لا أقصد التوهين لأحد، هذا مجرد تمثيل، معاذ الله من أقصد يعني التنقيص من قدر شخص وإن كان مريضا بمرض معين، أبدا نعوذ بالله، فقط نسأل أنه عندكم هكذا شروط أو ليس عندكم هكذا شروط، وإلا ما أكثر من يكون عنده نقص بدني وتكون روحه في أعلى عليين ويكون عقله في أكمل ما يكون، أبدا من قصد التوهين. فإنا نرى الجمهور بخلفائهم أولا وفقهائهم ثانيا قد اختلفوا في ذلك أشد الاختلاف، ما عندهم مبنى واضح في هذا المجال، يعني هل يعقل أن الإسلام جاء بنظرية واحدة وهي نظرية الشورى، وهذه النظرية لا يعرفها أحد بشكل واضح، الكل مختلفون فيها؟ فأبو بكر ومن توجه وجهة أبي بكر يصرون على أن الخلافة حق لقريش، وأنه لا يحق للأنصار منازعتهم في هذا الأمر، أنتم تقبلون هذا الأمر ما تقبلون هذا الأمر يا أصحاب نظرية الشورى، تقولون أنه الإمام يجب أن يكون من قريش أو لا؟ إذا تقولون نعم ما دليلكم، إذا تقولون لا أولا وثانيا، أولا ما دليلكم، وثانيا يجب أن تخطئوا أبا بكر فيما فعل، لأنه تقولون أنه لم يعمل بالنظرية الإسلامية الصحيحة، تلتزمون بذلك أو تقولون ما فعله أبو بكر صحيح، وما فعله عمر صحيح، وما فعله معاوية صحيح، وما فعله عمر بن عبد العزيز صحيح، إلى آخره. إذن أين نظرية الشورى؟ وبذلك ردوا على الأنصار، قالوا لا حق لكم فيها في الخلافة، إنما هي لقريش فقط حصرا، واستنكروا مبادرتهم ترشيح سعد بن عبادة، أنه سعد بن عبادة ليس من قريش وهذا الأمر خاص بقريش. بينما نرى الأمويين أو في الأبويين من يحاول دعوة أولوية بني عبد مناف، أما العباسيون فهم صريحون تارة بأن ذلك حق بني هاشم عموما، وبعضهم بايع بعض بني هاشم، أو في الإمام علي وبنيه وأيضا بعضهم بايع، وأخرى أن ذلك حق لهم بالخصوص وهم يتوارثونه ولا يحق حتى لأحفاد رسول الله من جهة السيدة الزهراء عليه السلام أن ينازعهم في هذا الأمر. أما أبو حنيفة فقد حكي عنه إنكار خصوصية قريش، قال ما العلاقة، قريش حالهم حال باقي الناس، وهو المناسب لموقف الأنصار، حيث الأنصار اختاروا سعد بن عبادة في ترشيحهم سعد بن عبادة، ولعله لذا تبنى العثمانيون مذهب أبي حنيفة، باعتبار أبي حنيفة ما يشترط القرشية وهم ليسوا من قريش، فكان هو المذهب الرسمي أو المذهب الرسمي للدولة العثمانية. كما أن نرى فقهاء الجمهور ذكروا شروطا للخليفة عندما نطبقها لا نجد الخلفاء الذين نعرفهم في التاريخ تنطبق عليهم هذه الأمور، لا تنطبق عليهم، لا يناسب كثير منها واقع خلفائهم الذين يرون شرعية خلافتهم وشرعية إمامتهم، يشترطون أمورا ولكن على الورق، من تسنم منصب الخلافة ما كان عنده هذه الشرائط، ومع ذلك يعترفون بخلافته وبإمامته ويقرون حكمهم وقضاءهم والتعامل معهم، مع أنهم بناء على النظرية التي دونوها هؤلاء يكونون طواغيت، يكونون غير شرعيين، لأنه لا تنطبق عليهم شرائط الشورى التي دونوها هم، التي يقولون بها هم. على فرض مثلا إذا اشترطنا عدالة الإمام أن يكون مستقيما على جادة الشريعة على سبيل المثال، إذا اشترطنا هذا الشرط أن يكون ممن يتقي الله سبحانه وتعالى وليس من الفساق الفجار غير متجاهر بالمعاصي، ما أكثر بين قوسين خلفاء الأمة وخلفاء الجمهور ممن كان يتجاهر بالمعاصي من قتل النفس المحترمة وشرب الخمر وإلى آخره من الأمور التي لا يناسب ذكرها. هذا أولا، فإذا عليكم أولا أن تضعوا حدودا، قيودا، شرائط، أطر عامة لمن يحق له الانتخاب ومن يحق له الترشح، هذا أولا. ثانيا، لو ترشح شخص وفاز بالانتخابات، هنا هل يكون إماما مطلقا أو يكون إمام ضمن ضوابط؟ فإذا أخل بهذه الضوابط سقطت شرعيته. وثانيا، متى تسقط أهلية الشخص المنتخب للخلافة بحيث صار خليفة؟ هل يمكن أنه يخل ببعض الشرائط فيعزل؟ وما هي الأسباب والأسباب التي تقضي بانعزاله منها؟ إما انعزاله بشكل مباشر، هو بمجرد أن يصدر منه السلوك الفلاني، يكون منه الموقف الفلاني، يكون في الحالة الفلانية، فتسقط خلافته وتسقط بيعته وتسقط شرعيته مباشرة، أو لا، أن الأمة تعزله بسبب ما صدر عنه من أفعال كالجور في الحكم إذا كان ظالما في حكمه، أو مطلق الفسق شرب الخمر مثلا، قتل النفس المحترمة، أو الخرف يعني يكبر في السن بحيث ما يستطيع أن يميز الأمور، أو المرض والعجز التام أو الضعف بمستوى معين إلى آخره، أو الخيانة العظمى هذا واحدة من الأمور. إذا اتفق خليفة المسلمين مع أعداء المسلمين ضد المسلمين، هنا ينعزل ذاتيا مباشرة أو تقوم الأمة بعزله أو لا، إلى غير ذلك من الشرائط، مع تحديد ذلك بدقة مثل الدقة الفقهية العادية في المسائل اللي هي مسائل فرعية، عندنا دقة وضوابط في هكذا مسألة أساسية لابد أن يكون عندنا دقة، مع تحديد ذلك بدقة رافعة، هذه الدقة تكون بنحو رافع، رافعة للاختلاف، تجنبا عن مثل ما حصل في أمر عثمان، البعض يقول أنه فقد الأهلية، البعض يقول لا ما فقد الأهلية هنا، لأنه عدم وضوح، هناك غموض في الرؤية لو كان هناك نظرية بهذا الشكل طبعا، حيث طلب الذين ثاروا عليه أن يتخلى عن الخلافة، قالوا لست كفوءا لعدم أهليته، وامتنع هو من ذلك ونسبها لله سبحانه وتعالى لدعوى أنه لا ينزع عنه لباسا ألبسه الله تعالى إياه، صارت الخلافة خلافة إلهية، ارتبطت هنا بالله سبحانه وتعالى، كيف لا أدري، بالنتيجة أنتم عليكم أن تفسروا ذلك. وكما حصل بعد ذلك كثيرا في العهد الأموي والعباسي والعثماني، بالنتيجة عندما يأتي شخص جديد يريد أن يأخذ مكان الخليفة الفعلي الموجود، متى يحق له ذلك؟ وسبب كثيرا من الخسائر في الأرواح والأموال والمضاعفات والسلبيات التي أضعفت الأمة وجرت عليها الويلات، قتل وذبح وتهجير وتدمير، الأخ يقتل أخاه وابن الأخ يقتل عمه وإلى آخره، غير الأمة المساكين اللي هم لا يعدون، إذا قتلوا يقال مقتلة عظيمة، معركة عظيمة بعد من دون حساب، ما يكون حساب لهؤلاء الأفراد المساكين. هذا ثانيا. ثالثا، ما هي صلاحياته، ما هي حدود صلاحيات هذا الخليفة، عليكم أن تبينوا لنا. وثالثا صلاحيات الخليفة، إذ بعد أن كان الخليفة يملك القوة والسلطة التنفيذية ولم يشترط فيه العصمة عند الجمهور، الإمامية يقولون هو معصوم، ما يفعله فهو يفعله عن الله سبحانه وتعالى، منتهين من هذه القضية، مرتاحين من هذه القضية، أنتم الذين تقولون أنه ليس معصوما وأنه إنسان كباقي الناس من جهة المواصفات الشخصية، ولم يشترط فيه العصمة عند الجمهور، فلا بد من تحديد صلاحياته ليقف عندها حتى ما يتعدى حدوده ولا يتجاوزها تحكما منه أو للحفاظ على سلطانه، حتى يقال أن هذا من صلاحياته فلا يتدخل الآخرون فيه، الآخرون ليس لهم حق الاعتراض في المقدار الفلاني لأن هذا المقدار من صلاحيات الخليفة، حتى يعطوه حقه في اتخاذ القرار، وكذلك حتى لا يتجاوز الأطر الشرعية، هنا الآن يقال أطر قانونية دستورية، نحن نتحدث عن أطر شرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى له. فقد تدخل الحاكمون في عصور الإسلام الطويلة في كثير من الشؤون الدينية والدنيوية، أن القضية الفلانية غيروها، القضية الفلانية بدلوها، القضية الفلانية نحكم بها بالشكل الفلاني، المذهب الفلاني هو مذهب رسمي معترف به ونحمل عليه الناس، والمذهب الفلاني هو مذهب غير رسمي ولا يحق لأحد الاعتقاد به، وأن القرآن مخلوق فالذي لا يقول بخلق القرآن يعذب، أو القرآن غير مخلوق والذي يقول بخلق، وإلى آخره من هذه الأمور، هذه من صلاحيات الخليفة أو ليست من صلاحيات الخليفة. فقد تدخل الحاكمون في عصور الإسلام الطويلة في كثير من الشؤون الدينية والدنيوية مما يتعلق بالحكم والعقيدة والفقه وغيرها، وكان لاختلاف وجهة نظرهم ومواقفهم، وكان الاختلاف مواقفهم الأثر في اختلاف توجه المسلمين فيها، بالنتيجة يتبدل الحال، تتبدل الظروف، فتجد أن بعض وعاظ السلاطين يبدل الأحكام بما يناسب ذوق الخليفة، الجو العام ما هو، يلاحظ الجو العام، ولا يسعنا استقصاء ما حدث، وهو كثير جدا في غاية الكثرة، إلا أننا ذكرنا بعض مفرداته في جواب السؤال الرابع من الجزء الأول من كتابنا في رحاب العقيدة. فتجد مثلا في مورد صلاة قصرا، فيأتي خليفة رسول الله الذي ألبسه الله هذه الخلافة فيصليها تماما، ما يصليها قصر، يغير. فبعد أن يصليها تمام، أيضا من بعد الناس يجب أن تصليها تماما، هذه سنة ابن عمك، فيجب هنا أنه الناس تصلي. فيأتي معاوية ما كان يدري، فصلى الظهر قصرا، فقيل له كيف تفعل ذلك، وعثمان قد صلىها تماما، فصلى العصر تماما. إلى هذا الحد الخليفة يتدخل في تغيير القصر إلى التمام والتمام إلى القصر، هذه من صلاحيات الخليفة أو ليست من صلاحيات الخليفة. هذا ثالثا. ورابعا، من له حق اختيار الخليفة وانتخاب الخليفة من حيثية النسب؟ أيضا تقول أهل الحل والعقد، بني هاشم، قريش أو لا؟ والسن عندكم شرط معين للناخب، عمر للناخب، والمقام الديني والاجتماعي أن يكون من الفقهاء مثلا، أن يكون حامل على شهادة الفلانية أو لا؟ الشافعي له صوت، وزيد من الناس له صوت، الذي ليس له أي خبرة في هذا المجال له صوت، مثل أول الحالة الفعلية الآن في الانتخابات الفعلية. والذكورة والأنوثة كيف؟ إلى آخره. وخامسا، كيفية تشخيص ضوابط الأمور السابقة وكيفية إحرازها من أجل العمل بها. هناك ضوابط على أساسها وصلتم إلى هذه النتائج أو لا؟ مجرد دعاوى أو لا؟ أما مع عدم التحديد الشرعي من تلك الجهات، فالنظام يكون نظام كارثي، نظام ناقص. أنتم اختاروا ويسكت الله سبحانه وتعالى، يشرع للأمة أنها هي التي تختار ثم يسكت، ما يقول شيء. أو لا، كان يبين، هل كان يبين أو لا؟ هل بين الله سبحانه وتعالى تفاصيل هذا التشريع أو تركه مبهما مجملا؟ أما مع عدم التحديد الشرعي من تلك الجهات، فالنظام ناقص ويمتنع تشريعه تشريعا إسلاميا. محال على الله سبحانه وتعالى أن يقول صلوا حجوا وما يبين أن الحج كيف هو، هذا في التفاصيل يبين. فكيف في واحدة من أخطر ما يمكن، في أخطر ما يكون، اللي هي قضية الحكم؟ أولا لاستلزامه نقص الدين، لأنه تشريع فيه تفاصيل كثيرة سكت الله عنها، سكت المشرع عنها، وعدم تحديد موضوع الحكم الشرعي من قبل الشارع الأقدس. فانتخبوا ولكن لا يبين الناخب والمنتخب شروطهم، ظروفهم، أطرهم، ما يبينه. فإن للإمامة أحكاما شرعية مهمة جدا كما تقدم، فإذا لم يتم تحديد نظامها بدقة يلزم جعل الشارع الأقدس لإحكام الإمامة بشكل مجمل، يعني من دون تحديد موضوعها، وهو قطعا نقص في الدين، ضعف في الدين، وهو نقص في الدين ونقص في التشريع ونقص في الديانة الخاتمة، في الرسالة الخاتمة. ينزه عنه الإسلام العظيم، قطعا الإسلام أشرف من ذلك وأجل من ذلك وأعلى من ذلك بل هو مناف لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما وضح عندنا أنه كيف نختار إمامنا، فكيف يكون الدين كاملا تاما؟ وغير هذا النص مما دل على كمال الدين. هذا أولا. ثانيا، لأن الفراغ التشريعي في نظام السلطة سبب لإثارة المشاكل والفتنة، ليس فقط يسبب نقصا في أن الشريعة تكون غير تامة، لا، هذا سيفتح الباب للفتن، سيفتح الباب للمشاكل، وهذا إشكال ثاني. الإشكال الأول أنه هذا التشريع بنفسه تشريع غير لائق، غير مناسب، تشريع ضعيف لأنه مبهم ولا يناسب تمامية وكمال الشريعة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذا سيسبب الفتنة، سيسبب المشاكل، سيسبب الاضطرابات. والخلاف والتخبط بنحو لا يناسب حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته لعباده. هو يريد استقرار المجتمع، يريد رفاهية المجتمع، يريد سعادة المجتمع، يريد رقي المجتمع. فإذا فتح باب الخلافة للناس وما وضع حدودا وضوابط وشرائط، فترك الأمة تتقاتل فيما بينها. رحمة لعبادة عموما ولهذه الأمة بالخصوص. الأمة المرحومة يتركها بهذا الشكل، ولا سيما مع ما سبق في التمهيد من الأدلة الدالة على أن خلاف هذه الأمة لابد أن يقع بعد البينة. هذا تقدم أنه بما أن العقيدة هي أمر مكلف به الجميع، فلا بد أن يكون بينا للجميع، أن يكون واضحا للجميع، وأن الذي يخرج عنه يخرج يكون غير معذور. وبعد أن تكون معالم الحق واضحة جلية بيضاء ليلها كنهارها، والحال أنه إذا كانت قضية الخلافة بهذا الشكل فلا تكون جلية ولا تكون واضحة، وإنما تكون ليلا مظلما يتعثر فيه الناس، كما حصل في الخارج بعد أن ألغوا الإمام الحق حصل ما حصل. هذا مثل أب يحب أبنائه فيضع مبلغا ضخما جدا من النقود في البيت ويقول هذه لولدي، ويكتب كلمة الابن من دون أن يبينها، ما واضحة، لا فيها نقاط ولا فيها خطوط واضحة، فيتركها مبهمة. فالابن الأكبر يقول أنا المقصود بهذا المال، الابن الأوسط يقول أنا، أصغر الأبناء يقول أنا، البنت تقول أنا المقصود، وإلى آخره. فيجعل هذا المال فيما بينهم فتنتين، ويكون نقمة عليهم وليس نعمة. هل يمدح الأب إذا فعل ذلك؟ هل يثنى عليه؟ أو يلام أنك جعلت أو أبنائك يتقاتلون إلى حد الدم، يتقاتلون فيما بينهم لأنك لم تضع قوانين واضحة وأطر واضحة لبيان من له الحق في هذا الأمر؟ فكيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى الحكيم الرحمن الرحيم أن يفعل ذلك؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل